الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. ما زلنا في تعداد المسنونات الدفن أو سنن الدفن، ووصل بنا الكلام إلى استحباب حل عقد الكفن.
نعم.
فقد ذكرنا سابقا أنه في كيفية التكفين أنه يعقد الكفن اللي هو الثوب الثالث، القطعة الثالثة من الأثواب الثلاثة، تعقد من قبل الرأس ومن قبل الرجلين، وأيضا تشد من الوسط كي لا يظهر جسد الميت. فعندما ينزل الميت إلى لحده تحل، يستحب أن تحل أزرار الكفن ويوضع أو عقد الكفن عفوا، ويوضع خده الأيمن على التراب باتجاه وجهه مستقبل القبلة. هذا المسنون ما بيفد كلام، نقرأ. قال: وأن يحل عقد كفنه بعد وضعه في قبره إجماعا، كما عن الغنية والمعتبر. يعني مدرك الإجماع هذا للمستفيضة منها الرضوي: ثم ضعه على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه. هذا وضع خده على التراب، ولعله بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه. يقول عنده خبران صحيحان أيضا يأمران بشق الكفن من قبل الرأس. هذا إذا لم يكن للكفن عقد تحال، فحينئذ يشق من قبل الرأس. المسنون الآخر هو استحباب التلقين. طبعا التلقين يستحب في أكثر من موضع. تقدم عندنا سابقا أنه في الاحتضار يستحب أن يلقن الشهادتين أو الشهادات الثلاث وإلى آخره، يلقن دعاء الفرج أو إلى آخره. مهم سبق عندنا هناك في الاحتضار تلقين. بعض الفقهاء يضيف تلقين ثاني عند التكفين، والشارح راح ينكر ذلك، يقول ماكو دليل عليه. وعندنا هذا التلقين عند إنزال الميت أيضا قبل أن يسرج اللبن عليه، أيضا يلقن. وعندنا تلقين الانصراف الآتي. فبالنتيجة ثلاث تلقينات الشارح يلتزم بها، وإن كان قلت لك أعتقد صاحب الحدائق يضيف تلقين رابع وهو التلقين عند التكفين، لكن السيد الشارح ينكر ذلك، يقول لا دليل على هذا التلقين الرابع. قال: وأن يلقنه الولي أو من يأمره الولي قبل شرج اللبن أصول دينية. تشرج اللبن يعني شنو؟ يعني توضع على شكل حاجز، وبعد ذلك تسد الفتحات الفروج بينه بالطين بالتراب المخلوط بالماء، وهذا يسمى إشراج اللبن. اللبن جمع لبنة، اللي هي هذه الطابوقة الغير مفخورة يعني بالنار، فقط مجرد طين يقطع على شكل قطع وتسد بها فتحة اللحد. زين. وأن يلقنه الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن أصول دينه.
نعم.
هذا ما يلقنه أصول الدين. طبعا الكيفية التلقين راح تجينا مجموعة كيفيات إن شاء الله نقراها للتبرع. إجماعا كما عن الغنية والأخبار باستحبابه كادت تكون متواترة. نعم. ففي الصحيح: واضرب بيدك على منكبه الأيمن. هنا تضرب على منكب. بعض الروايات راح تجينا أنه لا، تضع يدا تحت المنكب الأيمن وتحركه بقوة. زين. قال: ففي الصحيح واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل: يا فلان ابن فلان أو يا فلان ابن فلان، قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبعلي إماما، ويسمي إمام زمانه. رواية ثانية مو يسمي إمام زمانه، لا، وسمي حتى إمام، يعني سمي الأئمة جميعا إلى أن تصل إلى إمام الزمان سلام الله تعالى عليه. وفي الحسن وسمي حتى إمام زمانه، يعني تعدد أسماء الأئمة. وفي الرضوي ثم تدخل يدك اليمنى، هذا اللي قلنا أنه تحت منكبه الأيمن، وضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر وتحركه تحريكا شديدا وتقول يا فلان ابن فلان الله ربك ومحمد صلى الله عليه وآله نبيك والإسلام دينك وعلي وليك وإمامك، وتسمي الأئمة واحدا بعد واحد إلى آخره، ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى، تلقنا مرتين لسه في نفس الوقت للتأكيد، أو يقصد به تلقين الانصراف الذي سيأتي الحديث عنه. ونحوه عن الفقيه والهداية، وزاد في آخره أئمتك أئمة هدى أبرار. وفي أمان الصدوق عن ابن عباس، هذه لاحظ رواية واقعا جدا لطيفة، فيها من الغرابة، والغرابة من جهة أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وعند تلقين أم أمير المؤمنين فاطمة بنت أسد لقنها النبي، ومع ذلك لقنها الإقرار بالإمامة لأمير المؤمنين سلامه، أنه ابنك أو ولدك حجة الله أو ولي الله. زين، لاحظ، قال وفي أمان الصدوق عن ابن عباس، رواية مهمة، أنه لما وضعت فاطمة بنت أسد في قبرها زحف النبي صلى الله عليه وآله حتى صار عند رأسها، ثم قال يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسألاك عن ربك فقولي الله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله نبي والإسلام ديني وابني ابني أمير المؤمنين ابني إمامي وولي سلام الله عليه. وعن الشيخين والقاضي والمنتهى أن يقول يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين، ويذكر الأئمة عليهم السلام إلى آخره، أئمتك أئمة هدى أبرار. كذا في المقنعة بالتنكير، هذه العبارة الأخيرة هي أئمة هدى أبرار بالتنكير. الباقون في المقنعة نعم ذكر بالتنكير، الباقون لا، ذكروا أئمة الهدى الأبرار بالتعريف، اختلاف بالصيغة. قال المفيد وإذا لقنه كفي المسألة بعد الدفن إن شاء الله تعالى. إذا لقن الشيخ المفيد يقول إذا لقن الميت بهذا التلقين سيكفى، كفي المسألة، لا يسأل بعد، لا يسأل إن شاء الله تعالى. الآن الشارح يقول أقول ها، وهذا هو التلقين الثاني. التلقين الأول سبق في الاحتضار، وهذا هو التلقين الثاني. وقيل القائل صاحب الحدائق، أي نعم، وقيل الثالث، ليش؟ لأنه أضاف تلقين عند التكفين. خلينا نشوف السيد الشارح يقبل لو ما يقبل. وقيل الثالث بناء على ما ذكره من استحبابه، استحباب التلقين عند التكفين. شنو رأيك سيدنا؟ قال ولم أقف على ما يدل عليه، ما في دليل على استحباب التلقين عند الكفن، عند التكفين. الآن هذا المستحب الآخر المهم اللي فيه ملاحظة مهمة، فيه ملاحظة مهمة، هو وضع تربة الإمام الحسين عليه السلام مع البيت. يعني إما قبال وجهه أو تحت خده. ومر علينا في كتابة بعض كلمات الفرج والشهادات وبعض الأدعية على الكفن بتربة الإمام الحسين سلام الله عليه يعني. تواجهنا مشكلة بالروايات الدالة على استحباب ذلك. المشكلة هو أنه كثير من الروايات تعبر بما تعبر بتربة الحسين سلام الله، تعبر بطين القبر أو تربة القبر. بعضهم يقول يا أبا هذا تربة القبر يعني شنو؟ يعني أخذ من تراب القبر واكتب على الكفن. أخذ من تراب القبر وخلي تحت خده. المشهور يقولون لا، المراد من تربة القبر الألف واللام، ها هنا عهدية، والمراد منها تربة قبر الإمام الحسين المعهود. يا بعدنا بعض الروايات تقول تربة القبر وتربة الإمام، يعني تعطف. يقول نعم هذا العطف عطف تفسير، تربة القبر ما هي؟ هي تربة الإمام الحسين من قبيل التفسير. فإذا أكو تقريبا اتفاق على أن المراد من طين القبر أو تربة القبر المذكور هو تربة الإمام الحسين عليه السلام، هذا راح يتعرض له. قال وأن يجعل، طبعا التعليلات كثيرة، من أهمها أنها توجب الأمان، حتى بالسفر مستحب حمل تربة الإمام الحسين للأمان. قال وأن يجعل معه كما عن النهاية والمبسوط والأكثر، أكثر الكتب أو تحت خده، أما معه أو تحت خده، كما عن المفيد والحلي وشيخنا الشهيد رحمهم الله، أو في وجهه. بس المراد بوجهه يعني تلقاء وجهه، مو وجهه أن يوضع على وجهه، لا، أو في وجهه، كما عن الاقتصاد والعزية، رسالة العزية زين. والظاهر أنه هذا المراد بوجهه أنه بمعنى جعلها تلقاء وجهه أمام وجهه. وظاهر الحلي المغايرة وأنهما قولان لشيخ الطائفة، والكل جائز كما عن المختلف. شنو هذا المقطع الأخير؟ ظاهر المحقق الحلي يراد منه ابن إدريس، عندما يقال الحلي يراد منه ابن إدريس في السرائر. بالسرائر شو يقول؟ يقول عندنا وضع التربة الإمام على وجهه أو تلقاء وجهه، يقول مو أنه تفسير في وجهه على أي نعم. بس هذه عبارة صاحب السرائر كما أنه نقلها هو، يقول ظاهر الحل المغايرة وأنهما قولان لشيخ الطائفة. فيقول أنه وضع التراب على تربة الإمام الحسين على وجه الميت أو تفسيرها بوضعها تلقاء وجهه، إذن قوليا لشيخ الطائفة يتبناه واحد في أحد كتب الفقهية والثاني. المهم السيد يقول الكل جائز كما عن المختلف. ماذا يجعل معه؟ تربة مولانا الحسين عليه السلام، فإنها أمان من كل خوف، هذا مضمون روايات كما في الأخبار ومما ورد منها في المضمار المستفيضة. الآن راح يعدد لنا الرواية بعض الرواية. فروى الشيخ في التهذيب في أبواب المزار في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال كتبت إلى الفقيه، الفقيه المراد منه الظاهر الإمام الكاظم سلام الله، أسأله عليه السلام عن طين القبر يوضع. شوف الآن هذا طين القبر ما قال، بس هو شوف الإمام ما قاعد يصرح باسمه تقية خوفا، فبعد تربة الإمام الحسين من باب أولى ما يصرح فيه، فيعبر عن تربة القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت هذا، يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله. ورواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله عن أبيه عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وروى في المصباح عن جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن عليه السلام يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه. بس هذه ما فيها طين، يخلي لبنة من الطين، إذا شنو فائدة الطين؟ لبنة إذا كان الطين من هذا العادي ما داعي، شنو الفارق؟ فالمراد منه لبنة من الطين يعني من طين قبر الإمام الحسين. هذا الإشكال اللي هو راح يتعرض لك، لأنه يابا هذا جاي يقول لبنة من الطين. قال: والمراد بالطين هو التربة الشريفة، فإنها المراد من إطلاق العبارة حيث تطلق في زمن الأئمة. كل ما تطلق في زمن الأئمة الطين أو التربة، تربة القبر، المراد منه تربة الإمام الحسين. ولذا رواه الشيخ في فض التربة الحسينية. مطلع بالله المصدر بهاي النسخة شيخ علي؟ ولذا رواه الشيخ. ولذا رواه الشيخ التربة حتى هذا ما مطلع له. المهم المفروض يطلعون المصدر. وفي الرضوي: ويجعل في أكفانه شيء من طين القابر. شو هذا اللي قلت لك العطف؟ طين القابر وتربة الحسين عليه السلام. زين هسه إذا طين القابر المراد منه التربة، بعد شكو يذكر؟ يقول لا، عطف تفسير مو غريب، والعطف ها هنا تفسيري. راح يذكر إن هذه الحادثة اللي أنه وحكي أن امرأة في زمن أحد الأئمة سلام الله، في زمن الإمام الصادق سلام الله، وحكي أن امرأة هذا طبعا ينقل العلامة في المنتهى وصاحب الوسائل الذي أيضا يخرج هذه الحادثة يذكرها، وحكي أن امرأة قذفها القبر مرارا، ما يقبلها القبر لأنها كانت تزني وتحرق أولادها، وأن أمها أخبرت الصادق عليه السلام بذلك فقال: إنها كانت تعذب خلق الله تعالى، اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليه السلام، فاستقرت. وربما يستفاد منها استحباب الدفن، من هذه الرواية أنه يستحب الدفن في كربلاء المقدسة، وربما يستفاد منها استحباب الدفن في الأرض المقدسة على مشرفها السلام وأفضل التحية والإكرام. نعم. الآن المستحب الآخر هو أن يشرج اللبن، يشرج اللحد باللبن، وهو أن يوضع يصدر شيء فوق شيء إلى أن يسد باب اللحد. قال: وأن يشرج اللحد وينضد باللبن، لبن جمع لبنة، على وجه يمنع دخول التراب إليه. وإحنا صورنا شق هيتي القبر وبعدين حفرة تسمى لحدان، هذه باب اللحد تسد باللبن يمنع دخول التراب إليه. لا يعرف في ذلك خلاف كما عن المنتهى، وهو الحجة منه عدم الخلاف، هو الحجة في المقام كالخبر. ثم تضع الطين واللبن، فما دمت تضع اللبن والطين تقول هذا الدعاء: اللهم صل وحدته. راح يجينا أنه يعني يوصي هذا الدفان لأنه وأنت تقوم بإشراج اللبن تذكر هذا: اللهم صل وحدته. الخبر: وإشعار المعتبرة بالمداومة عليه، يعني هذا الدعاء يداوم عليه الدفان في الأزمنة السابقة، عفوا المداومة عليه أعم طبعا أن يشرج اللبن في الأزمنة السابقة كالحسن: إذا وضعت عليه اللبن أو اللبن فقل: اللهم صل وحدته، ونحوه الرضوي وغيره. زين، الآن اللبن يطلق على هذا، قلت لك قطع هذا الطين اللي يعني المقطع بشكل معين، طين ماء أو تراب يخلط وتصنع من عنده مثل الطابوقة وقتنا الحاضر، لكن من دون أن تفخر. زين الآن هل يجوز أن يسد باب اللحدي بالحجر، حجر الأرض هذا الطبيعي؟ خلي نشوف. يقول أكو رواية أنه أمير المؤمنين أكمل سد الباب باب اللحدي بالحجر. قال وفي الصحيح جعل علي عليه السلام على قبر النبي صلى الله عليه وآله لبنا، فقلت أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا، آجر يعني حجارة، هل يضر بالميت؟ قال لا. فتأمل السيد، أمرنا بالتأمل هاهنا في قضية جواز وضع الآجر، وجه التأمل مو واضح، مو واضح وجه التأمل إلا أن يكون أنه يعني يثبت فيه الكراهة يعني تمام، ويستفاد منها أن اللبن مستحب، أما الحجر فلا استحباب فيه أو قد يكون مكروها، ويستفاد منها من هذه الرواية استحباب اللبن، إلا أن المحكية عن الغنية والمهذب والمنتهى جواز تبديله بما يقوم مقامه في منع التراب. أي شيء يمنع التراب ما دام العلة هي منع التراب فجماعة يجوزون بالغنية والمهذب والمنتهى. ولعله المستند في ذلك للمروي في العلل، أنا أقرأ لأنه العبارة بسيطة ما فيها شيء. وفيه نزل رسول الله صلى الله عليه وآله قبر سعد بن معاذ حتى لحده وسوى عليه اللبن وجعل يقول ناولني حجرا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن ناولوا حجرا، ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن، تراب رطب اللبن الفتحات يسد به. فلما أن فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره قال رسول الله صلى الله، شوف هذه العبارة والله عظيمة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني لأعلم أنه سيبلى، شوف هذا سعد بن معاذ ورسول الله في دافنه ومصلي عليه، إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلا أو سيبلى، يبلى يعني جسمه يصل إليه البلا يعني يتحلل زين، ولكن الله عز وجل يحب عبدا إذا عمل عملا أحف أحكمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه ما تمنع عنه، بس أنا أريد أضبط عملي، رحم الله من عمل عملا فأتقنه، حتى بهذا المقام يتقن صلوات الله عليه. ويستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعم الحجر واستحباب الطين لسد الخلل كما استفيد من الخبر الأول، وحكي التصريح به عن الفاضلين من المحقق الحلي والعلامة في المعتبر المحقق والنهاية والمنتهى والتذكرة للعلامة، وأن يخرج من قبل رجليه مطلقين، هذا بالنسبة للدفان، إذا أراد أن يخرج يخرج من قبل رجلي الميت، وأن يخرج من قبل رجليه مطلقا، يعني سواء كان الميت رجلا أو امرأة، للخبرين من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين، ويشعر به الدال على أنه الباب، قدم عندنا أنه من جهة الرجلين هي ما يسمى بباب القبر، خلافا للإسكاف. الإسكاف لا، فصل بين فرق بين الرجل والمرأة، في المرأة فيخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا وللبعد عن العورة وإطلاق النص حجة على السيد يقول لا هذا ما النص مطلق.
نعم.
الأول
يخرج
من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبر، رواية مطلقة ما فرقت بين الرجل والمرأة، فما ذهب إلى الإسكافي من التفصيل لا يلتزم به. وأن يهيل الحاضرون، يهيلون التراب، الحاضرون اللي جايين معه للدفن هم يهيلون التراب بظهور الأكف طبعا، وأن يهيل الحاضرون ويصبون التراب في قبره بعد تشريجه للمستفيضة، وهي ما بين مطلقة بأهالته باليد، أطلق أكو روايات مطلقة يهيلون التراب بأيديهم، وعندنا روايات لا تقيد بظاهر الكيف ومقيدة له بظهور الأكوف. يعني عندنا صنفين من الروايات مطلقة باليد مطلقا، وروايات لا تقيد بظاهر الكيف كالرضوي ثم احثوا عليه التراب بظهر كفك 3 مرات. وقريب منهما في آخر قال رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحث التراب على القبر بظهر كفه سلام الله، ومصرحة بإهالة مولانا الصادق عليه السلام ببطن الكف كما في الصحيح. عندنا روايات بالظاهر، وفيه كالرضوي وغيره التثليث يعني 3 مرات كما عن المنتهى والفقيه والهداية والاقتصاد والسرائر والإصبار. وعن الذكرى الشهيد في الذكرى يقول هذه 3 هي أقل ما يفعله الشخص، وإنما أقله 3، وعن الذكرى أقله 3 حثيات باليدين جميعا لفعل النبي صلى الله عليه وآله. وينبغي كونهم عند الإهالة مسترجعين، يعني عندما تهيل التراب لابد أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم أحثر السيد يقول ولم أعثر لاستحبابه هنا بخصوصه على أثر، يعني ما عندنا خبر يقول نعم في خصوص أنه الاسترجاع عند إهالة التراب، يقول ما عندنا دليل بخصوصه. والاقتصار عليه محكي عن الأكثر، وعن القاضي زيادة الاسترجاع هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. وفي الخبر إذا حثوت التراب على الميت فقل إيمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله. قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثى على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنا. والأخبار في الأدعية المأثورة عند الإهالة مختلفة، لا بأس بالعمل بكل منها. الآن استثناء ذوي الرحم أيضا لا يستحب لهم أن يهيلوا التراب على الميت، وينبغي أن لا يهيل ذو رحم، وعليه فتوى الأصحاب للموثق إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أن يطرح الوالد ذو رحم على ميته، وعلل فيه بإراثه القسوة يقسى القلب، ومن قسى قلبه بعد عن ربه. ثم يطم القبر، يدفن القبر بالتراب، ويستحب أن يكون شنو أن لا يؤتى بتراب غير هو تراب الذي حفر من القبر، ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه، يعني لا تدفن الفتحة مال القبر إلا بنفس تراب القبر، مو تجيب لك بعد شنو تجيب لك كمية من التراب، فإنه ثقل على الميت كما في المرسل. وفي الخبر إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه. وعن الإسكافي تخصيص الكراهة بوقت الدفن فلا بأس به بعده، الإسكافي يقول شنو ماكم بوقت الدفن لا تجيب تراب، أما بعده تقدر يجي. وينبغي أن يرفع مسطحا، هذه في كيفية بناء القبر
ان شاء الله.